حدث بوست نافذة لوروج المعلومة الصحيحة، منصة لرأيك بكل حرية ورقي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا على أثير إذاعة الحدث بوست الدولي وموقع شغلات بوست. أهلا وسهلا بكم في بداية هذه المقابلة. في حوار مع قامة سابقة تجولت بين العقل والنقل، يبرز نجم الدكتور لديب لريم آسر الجماهير ومقنع المفكرين بأفكاره وتوجهاته في عذوبة المضمون وسلاسة الأسلوب. ضيفي الكريم الليلة الدكتور محمد غلام ولا الحاج الشيخ. أهلا وسهلا بكم دكتور على أثير إذاعة الحدث البوست الدولي. أهلا وسهلا بكم دكتور على أثير إذاعة الحدث البوست الدولي. دكتور، كيف تقيم الساحة السياسية الوطنية؟
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأكرمكم. أهلا وسهلا إذاعة الحدث بوست الدولية، يشرفني أن أكون معكم عبر أثيركم، ومقدرا لجهدكم التوعوي، وأنا جاهز. تفضلوا.
أهلا وسهلا دكتور. السؤال الأول كان كيف تقيم الساحة السياسية الوطنية؟ دكتور، يسأل البعض عن التقارب الحالي بين حزبكم التجمع إصلاح وتنمية التواصل وحزب الاتحاد والجمهورية، ما هي أسباب هذا التقارب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الساحة الوطنية تقييمها يحتاج إلى معرفة ماذا يريد المستمع أو المشاهد من أي زاوية يود تقييمها. الزوايا مختلفة، غالبا للأسف الشديد الناس اللي فيها تكثر فيها البطالة والبراد يعودوا يختاروا دائما الحديث لا عن السياسة، ولا ينظرون إلا إلى السياسة ومشتقاتها. عموما الوضع في البلد أكيد عنده صعوبات كبيرة، سواء كان ما تعلق منها أخيرا ب هذا الوباء الجائحة كورونا التي قضت على كثير من الموارد، ولكن في نفس الوقت أعتقد أن بالإجمال تعاطي السلطة مع هذه الجائحة والاستنفار الذي حصل، مهما كانت ضعف أجهزة الدولة ومهما كانت فاعليتنا ناقصة في التعاطي مع الحدث الضخم الكبير، إلا أن الاستنفار الذي حصل في وجهها أعتقد أنه قلل من كارثة كان بالإمكان أن تكون لولا ذلك القدر من التفاني. طبعا لا يعني ذلك أننا قمنا بالواجب، ولكن أعتقد أيضا أن الجهد الذي بذل خفف كثيرا من المأساة. كذلك هنالك عوامل أخرى اقتصادية، رغم الصورة الطبيعية للفقر وللبطالة وإلى آخره، فقطاع المعادن وخصوصا التنقيب عن الذهب أعتقد أنها ساحة امتصت جهدا قدرا مقدرا من البطالة، وبعثت الأمل وسربت الثروة إلى 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 أيادي كانت متشققة ومرهقة، وحصل نوع من الأمل في هذا المجال لأنه يبدو قطاع واعد وأعطى كثيرا من الأمل، خصوصا لأولئك الذين لا يحوزون مؤهلات كافية لكي تدر عليهم الوظائف للقدر المطلوب من المنافع ومن خلاله تتبدل أحوالهم. إذا نظرنا إلى الناحية السياسية وهي المهمة عند كثر، أعتقد أن نفسا من التوافق ومن الحد من التراشق والشحناء التي كانت موجودة، أعتقد أن هذا الجو من العافية والسلم المجتمعي ومن الهدوء في التجاذب بين أطياف الطبقة السياسية، أعتقد أيضا أنه مؤشر إن شاء الله تعالى إيجابي. أكيد هذا المؤشر كان سببه هو وجود السلطة أو رئيس خارج نطاق حلبة الصراع بينه وبين شعبه، بينه وبين الأحزاب السياسية، بينه وبين الفرقاء السياسية. فالبلد كان دائما محتاج إلى رئيس يقدر الموقع الذي يوجد فيه ويأخذ مسافة من الصراعات البينية وتقاذف العبارات واللعنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير حكامكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون لهم ويصلون لكم، بمعنى تدعون لهم ويدعون لكم. المستقبل بإذن الله أعتقد واعد، لأنه البلد فيه كرة الوعي تتدحرج بشكل غير المتوقع. وأعتقد بإذن الله تعالى أن مستقبلنا غدنا سيكون بإذن الله تعالى خيرا من يومنا ومن أمسنا إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا، دائما الحدث بوست. شكرا لكم. أعتقد أنه المبالغة في شيء جديد، ولكن عموما منذ وصول الرئيس الحالي محمد للشيخ رزواني إلى السلطة حصلت أجواء. هذه الأجواء أهم ما أضافته إلى البلد هو التوقف عن شيطنة الآخر، وعن أن يكون ذلك أسلوبا للتقرب من الرئيس الجديد. وهذا خلق قاعدة للتلاقي، والفرقاء يمكن يجتمعوا ويلتقوا. والطبيعي أن أبناء بلد واحد يعيشوا على أرض واحدة، ما بينهم متناقضات والحمد لله، ولا حروب أهلية ولا حتى تباين أكبر من جده في موضوع، لا في البرامج ولا في الأهداف ولا في الغايات وأحراف المعتقدات. ولذلك من الطبيعي أن نحن نلتقي كلنا ونجابره. هذا الأمر حصل منذ أن أصبحت يعني مرجعية الحزب الحالية ليست مرجعية الصراع، وكذلك قادة الحزب ما عندهم مشكلة مع أحد، أعتقد اللي هو حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وكذلك حزب تواصل. التقارب السياسي بهذا المعنى لا أعتقد أن هنالك تقارب، مع أنه ليس هنالك ما يمنعه. لا أعني لا أنفي، لأنه لا اللقاء معه موجود والله، لكن هنالك أيضا مبالغات لا أريد أن تمر علي بدون أن أعلق عليها. هنالك تلاقي، هنالك إجبار الآن فيه كما تعلمون في أجواء حوار ومشاورات، كل الأحزاب فيها طرف، والناس كلها الآن تلتقي سواء كانت في الأحزاب المعارضة ولا كانت في الأحزاب في أحزاب الأغلبية.
دكتور، تشرعي بالأعناق الكثيرين إلى قضية ملفات الفساد الأخيرة. ماذا قدمتم كحزب سياسي معارض لتحقيق العدالة في ملفات الفساد؟
حياك الله أخي الكريم، أهلا وسهلا إذاعة الحدث. أولا أنا لست ناطقا باسم الحزب، ولذلك أرجو أن تخرجوا قليلا بالأسئلة من نطاق حشري في متحدث باسم حزب تواصل، لأنني لست متحدثا باسمه. لا ينقص ذلك شيئا معاذ الله من انتمائي وفخري بالانتماء لهذا الحزب، ولكن في فرق كبير بين أن تتحدث مع إنسان يتحمل المسؤولية في آنه ويدرك جميع القرارات وأبعاد الأشياء ويتحدث فعلا باسم المؤسسة، وبين إنسان لا يشغل هذا المنصب. ولذلك يمكن أن تسألني برأيي كشخص أكثر مما تسألني لكي أكون معبرا عن مؤسسة. الآن أتشرف بالانتماء إليها، ولكنني لست عضوا في قمرة القيادة التي تجيز لي التحدث باسمها.
دكتور، الحديث الآن عن حوار شامل، هل يمكن أن يكون من مخرجات هذا الحوار الدعوة إلى انتخابات برلمانية وبلدية مبكرة؟
عموما إذا حدثتك عن، إذا أردت أن أحدث عموما، جهد التواصل أعتقد في حرب على الفساد هذا جهد مقدر. أعتقد أن قال أن نواب حزب تواصل سواء كانوا في هذه المأمورية أو المأمورية التي قبلها رفعوا العقيرة بصور الفساد والصنوف واستخرجوا الملفات من كل مكان وقاموا بإذاعة ذلك بجراءة والوضوح وصراحة لا تتقي في شيء مضان الخوف والإرهاب النفسي والفكري اللي كان موجود في البلد، ولذلك هذا في حد ذاته جهد مقدر، مع أيضا وجود تواصل كعضو كان في لجنة التحقيق البرلمانية من خلال أحد أكفأ النواب الدكتور الصوفي والشيباني. فأعتقد أن كل ذلك هو جهد يمكن أن ينضاف إلى هذا الذي سألتم عنه.
دكتور، هل استحاب حزب تواصل من لجان تسيير جائحة كورونا يدخل في إطار الشفافية والباحث عن المصلحة العامة للوطن والمواطن؟
أعتقد أن هذا السؤال سابق لأوانه في الحقيقة، لا أقول ذلك استعارة فقط لهذا المصطلح، ولكنه حقيقة. أولا، لما يتحدد بعد شكل الحوار ولا تاريخه وأرضيته لحد الساعة، ليست أرضيته أعني التهيئة النظرية وإلى آخره، ليست بذلك القدر من الوضوح لكي نقفز على كل ذلك وننتظر النتائج وماذا سيترتب عليها. أعتقد أنه سابق لأوانه أن نحكم على الحوار وعلى مخرجات هذا الحوار، ولكن عندما ينعقد الحوار وتبدأ عناوينه الأساسية وملفات وتوزع لجانه، ساعتها سيكون بالإمكان قياس المؤشرات، مؤشرات ما يتدارسه الناس. يخليك لي أنا طلبتكم عنكم تخرجوني شوي من موضوع الطرح كأني ناطق بس من حزب تواصل، وتحاولوا شوي تقبلوا رأيي خارج ذلك النطاق. لا أريد أن أكون هنا يعني سؤال وجواب حول تواصل فقط، الشأن الوطني ممكن نتكلم عنه بشكل عام.
دكتور، كمتابع للوضع الحالي الداخلي لسياسة الحزب الاتحاد من الجمهورية، أين يكمن الخلل في سياسة الحزب الحاكم؟
عموما أنا واحد من الناس منتمي حزبيا، وفي ظل جو لا يتسم بالصراع لا ينبغي لأهل الأحزاب أن يهجم بعضهم على بعض ولا أن يقيم بعضهم بعضا، فهذا سلوك يمكن أن يقوم به الإنسان المستقل المسموع الرأي إذا ما قيم، ولكن إنسان منتمي هو في دائرة نفس الدائرة الحزبية لا ينبغي أن يقيم الآخرين عندما لا يكون الجو جو صراع ويكون الجو كما هو الآن جو تقارب وجو تفاوض ولقاءات، ولذلك أتحفظ على هذا الأمر.
دكتور، نسأل عن رأيك في سياسة تدوير السابقين من الوزراء مدراء سفراء، هل هذا خلل فني أم تخبط في الاستراتيجية؟ دكتور، ما هي مقترحاتكم لتخفيف الأسعار عن المواطن الذي يئن تحت وطأة الضعف الدخل وغلاء الأسعار الصاروخي؟
حياكم الله إذاعة الحدث. شاكرك أخي الكريم، راجي أنك تعرف أني ماني دكتور ولا قريبا من ذلك، وعيدها أكثر من مرة حتى تعبت من أن أثبتها للآخرين. بالنسبة للمفسدين، أنا أعتقد أنه نحن عندنا خلل بنيوي في الذهنية الشعبية وفي أيضا والأسرية أحيانا والقبلية، أحرى عن الأحزاب السياسية، ذلك أن الناس تكبر وتحترم وتقرب كل من يمتلك أصواتا بغض النظر عن تاريخه عن واقعه عن عن جرائمه أحيانا التي يرتكب. ولذلك يجب أن الطبقة السياسية تعود عندها معايير حقيقية حقيقية، معايير أهمها الأخلاق والاستقامة. والاستقامة ما نتكلم عنها فقط من ناحية الاستقامة الدينية، ولكن أيضا استقامة الكف، استقامة النزاهة والكفاءة. ولذلك يجب أن يكون في معاييرنا حتى الاجتماعية تكون الاستقامة تأخذ مكانتها في تقييم الأفراد والأشخاص. للأسف نحن عاقبنا عشرات من السنين أصبح فيها اللص إنسانا مقبولا، والسارق النعال هذا إنسان لص يضربه الناس في الطرقات ويجرون عليه حتى يوصلونه إلى مخافر الشرطة. ولكن اللص الذي يسرق البيوت ويسرق يعني الدور والعمائر وينفخ أرصدة البنوك في أنحاء العالم، هذا إنسان مقبول وغير يعني مرفوض. الذهنية الشعبية التي تقبل هذا هي التي تفرض للأسف أحيانا بمنطقها هذا الأعوج تدوير المفسدين، لأن يظل هؤلاء تعيينهم يظل مطلب شعبي ومطلب لدوائرهم، ويظلون أئمة في قراهم وفي مدنهم ولدى عشائرهم. أعتقد لا بد أن نجعل التلصص، سواء كان التلصص على المال أو كان التلصص على الأخلاق أو كان تفاهة الأفراد، يجب أن يكون هذا يعني خارم لمروءة هؤلاء الأفراد، ولذلك يدفعون ثمنه غاليا عندما يتقدمون إلى الوظائف العمومية. في نفس الوقت يجب على السلطة أن تعتمد معايير حقيقية تتعلق بالكفاءة، تتعلق بالأخلاق، تتعلق بالنزاهة، وأن تكون السلطة المركزية صارمة في التعاطي مع هذه المعايير. وأنا أعتقد أن الأكفاء من الموظفين والموظفات موجودين، سواء كان في الحزب الحاكم أم في غيره، وأنه لا ضرورة أبدا لوجود هذا التوارث. يعني هو نفس الحزب، حزب الشعب، بعد ذلك نفس المناديب تجمعوا في هياكل تهذيب الجماهير، نفس المجموعة تجمعت بعد ذلك في الأحزاب المتعاقبة التي تنزع دائما منها، ينزع دائما منها الاسم ثم يبقى منها على المضمون. ولذلك يجب أن يكون هنالك سعي حثيث من أجل وضع معايير تبعد كل إنسان ملطخ بالغش بالتلصص بالغلول، يجب أن يكون مبعدا وأن يدفع ثمن غلوله. وأيضا التوافه من الخلق الذين اشتهروا ما يسمى عندنا بالتصفاق، يجب أيضا أنهم يدفعوا ثمن هذه الدرجة الكبيرة من سفالة الخطاب ومن انحطاط يعني من انحطاط المعنويات. يجب أن يدفعوا ثمن كل ذلك، وهذا يحتاج إلى في الحقيقة تشارك منا جميعا، سواء كان من الرأي العام الشعبي وأيضا من الجهات الرسمية. الأمر يحتاج إلى جهد كبير. الله يحييك أخي الكريم. شوف، الإنسان عندما يكون شاب نشط في الشارع مختلف تماما مطالبه وانتقاداته مع إنسان أضحى كهلا مثلي، تقدم في العمر، أيضا عنده تجربة داخل البرلمان في الرأي العام، يعرف أنه الأزمات أن فيه أزمات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأحيانا هذه الأزمات تكون دولية وتكون معها أيضا عوامل محلية، وكل ذلك لا يفيد فيه أن نبسط الأمور ونعتبر أن فقط رفع الغلاء أن الغلاء هو يعني قصة بسيطة، يمكن أن الحكومة اليوم تأخذ عصا وتصبح بكرة الأسعار واطية والله نازلة. النقل البحري الآن واحد من العوامل الأساسية، كورونا وضعف الإنتاج وتوقف بعض المعامل هذا عامل، أيضا الجمركة في بعض البلاد، قيمة الشحن المرتفعة، أن بلد لا ينتج ما يأكل ولا ينسج ما يلبس، أيضا هذا عامل آخر. ولذلك ما دامت البضائع تأتينا من الخارج فإن هنالك ظروفا دولية تتحكم فيها. هذا حتى أكون واقعي ولا أرفع مجرد الشعارات فقط أنه في غلاء في الأسعار ويجب أن نحن نخفض الأسعار، هنالك عوامل أحيانا تكون أكبر منا. لا أعرف بالضبط الآن ما هي العوامل بالضبط أو ما هي أحقية العوامل التي رفعت في الأيام المنصرمة الأسعار. طبعا بكل تأكيد هنالك أمور لو كانت موجودة يمكن أن تخفف، فأنا سمعت من كثير من الخبراء والعارفين هذه الساحة أن غياب شركة سينوماكس لأنه أثر كثيرا على السوق، لأنها هذه الشركة كانت شركة للدولة، أولا لا تبحث عن الربح بل تبحث عن التأمين الاستراتيجي التغذية الدائمة للسوق، ولذلك كانت تشتري زمن انخفاض الأسعار تشتري وتملأ مخازنها لكي تضخها في السوق وقت الحاجة، فتحدث يعني بذلك الفارق وتعطي للتجار وهي لا تريد الربح فقط. فغياب هذا العامل الذي كان يوازن ما بين جشع بعض التجار، لأني أقول بعض ولا أقول الكل، والذي كان أيضا يستغل حالات السوق الجيدة للتخطيط للأيام القادمة، غياب سينوماكس أعتقد أنه أيضا أحد هذه العوامل. وسمعت أن هنالك دراسة للخيارات سواء كانت بإعادة إنشاء مؤسسة أخرى أو إحياء تلك القديمة أو النظر في بدائل أخرى، ولعل ذلك يكون من أهم الأمور التي تضبط ميزان السوق في المستقبل إن شاء الله تعالى.
ضيفي الموقر، هل التقارب الآن بين أحزاب المعارضة وحزب الاتحاد من الجمهورية قد يشكل خطرا على الخزان الانتخابي؟
خطرا على الخزان الانتخابي لأيهم؟ أولا أنا ظاهر لي عن موريتاني التجاذبات فيها بطبيعتها تجاذبات في الأقنية التقليدية للسياسة عن العناوين الكبرى، على أنها محدود تأثيرها الحقيقي على نفسية المواطن. أعتقد عن المواطن العادي ما هو متشبث لا بالأغلبية كعنوان ولا بالمعارضة كعنوان، وأعتقد أنه ما زال لا يوجد هنالك شارع ناخب كبير مؤثر لأنه فقط هو ينتخب المعارضة، والله شارع كبير ينتخب فقط الأغلبية، وإنما الموجود هو الناس ترتبط بأوعية طبيعية وخزانات انتخابية لهذا الحزب أو ذاك أو لهذا الشخص العام أو ذاك أو لهذه الدائرة الاجتماعية أو تلك. وأعتقد أن هذا هو حقيقة هذا هو حقيقة المقاييس المتعبة عند الشعب. ما أعتقد أن هناك مرشح ينفر الناس منه لأنه للأغلبية أو ينجذبون إليه لأنه منها أو يهربون منه لأنه من المعارضة أو يفيدون إليه لأنه منها، ولكن أعتقد أن خيارات الناس التي تتعلق بخياراتهم السياسية وخياراتهم الحزبية وبأيضا تأثرهم بالأشخاص المترشحين وكذلك طبعا بمصالحهم في أحيان كثيرة، أن ذاك هو المحدد الأساسي. ما هنالك نفور فطري من قاعدة لقاعدة أخرى، لأنه نحن بيننا كثير جدا من القواسم المشتركة وبيننا كثير من التواصل التقليدي، ولذلك مثلا عندما تجد في التعازي تجد أنه ذابت الفوارق، وتجدها كذلك في الأفراح وفي الأتراح. نحن مجتمع عندنا طبيعتنا الخاصة، ولا أعتقد أننا يعني مستسلمين لتلك القوالب الجامدة، بل شعبنا أكثر 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 تقارب وأيضا التحول عنده فرص كبيرة، أنه هذا الإنسان اليوم يدعم المعارضة غدا قد يدعم الأغلبية والعكس جائز صحيح.
ضيف الموقر، هل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ما زالت قادرة على حشد الجماهير وإقناعها كما في السابق؟ ضيف الموقر، كيف تقيم العمل الحقوقي في البلد بشكل عام؟ وهل هناك قواسم مشتركة بين الحقوقي والسياسي؟
شكرا جزيلا. أولا، الأحزاب كلها أحزاب ذات مرجعية إسلامية الحمد لله، وهذه نعمة كبيرة في بلدنا، أنه لا يوجد هذاك الصراع من أجل الثوابت مجمع عليها. لعلك تعني التيارات الإسلامية، وهي أقرب، يعني حتى أنبسط الموضوع إلى الأحزاب المحافظة في الدول الغربية، وهي أحزاب مقبولة ومعروفة، يعني عندها ثوابتها الخاصة في تلك المجتمعات المتحللة. وعموما أعتقد أن الحزب تواصل ما زال قادرا على حشد جماهيري، وأعتقد أن تلك ميزته، لأنه عندما ننظر بشيء من التدقيق سوف نجد أننا أمام حزب الناس التي تنتمي إليه تنتمي له، كل واحد يحمل انتماء، يعني ما هي كبة بشرية، كبة بمعناها الحساني، جاءت مع حد تمشي مع حد، وإنما هنالك قناعات حقيقية لدى النساء والرجال اللي موجودين في هذا الحزب، ومختارين على أساس ما هم ذاهبين إليه لمجرد منافع يتركونه لحظة ما يجدونها، مع أنه قد توجد حالات لا تكون بهذا الأصل. عموما الفاعلية والحيوية ما زالت موجودة. العمل الحقوقي في البلد، نحن مجتمعنا المدني أعتقد أنه مجتمع قوي جدا، والسياسة عندنا يشربها الناس مع الشاي، يتحدثوا عن العجائز والكهلات والكهولة، وهي يعني أكثر نخب متداول في أيامنا، ولذلك قطعنا نحن أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان، في حرية الصحافة، في الدفاع عن المجال الحقوقي، سواء كان الغبن والحيف والفوارق الاجتماعية والطبقية والآثار الاسترقاق إلى آخره. أعتقد أن بنينا ثقافة، وبنينا أيضا سلة قوانين أعتقد أنها متقدمة على بعض الدول اللي موجودة بإزائنا، ولذلك لا يعني الأمر أن في وضع معين من الناحية المادية أن متخلفين في كل مجالات. أعتقد أن في مجال الحقوق نحن لدينا قد قطعنا أشواطا لا بأس بها. الحقوقي والسياسي أنا ما ظهر لي عنا محتاجين له كثير من أيضا التفتيت. هو السياسي ما هو مهتم بحقوق الإنسان، إيش فائدته، إيش نتيجته، وحقوقي لا تعنيه مصائر الشعوب سياسيا ومن يتحكم فيها بأي منطق سوف يحصل على حق. ولذلك أعتقد أنها مسميات متقاربة وليست متباعدة، فقط ظل تجزيء المجزأ يقدرون يحصلوا على ذاك على الفرق، وإلا الأصل أن يكون كل ذلك واحد.
ضيفي المقر، هل الإعلام المحلي على المستوى المطلوب؟ كيف كانت تغطية الإعلام المحلي للقضايا المحلية؟ ضيفي المقر، سؤالي الأخير، كيف ترى مستقبل البلد السياسي والاجتماعي والاقتصادي؟
الإعلام المحلي بعيد كل البعد من مستوى الإعلام الدولي المطلوب إذا قيس بمثيلاته. نحن للأسف الشديد عندنا نسخ مكررة تقرأ موريتاني الآن تستعرض الموقع اللي يستعرض الصفحات الأول من المواقع الإلكترونية، تجد عاجل للأسف بعض المواقع عاجل نقل ضابط الشرطة فلان ولفلان بيرموغرين شورباسخن، عاجل تعيين عضو الجمارك الكذاش في إنجاكو، عاجل أنباء عن تعيين فلان ولفلان والخارج جدات عمة فلانة. يعني نحن تمرنين شفنا عاجل في الجزيرة، عاجل تنقال الحدث ضخم، سقوط حكومة، خبر دولي ضخم كبير، سقوط رئيس، نجاح رئيس آخر في الانتخابات. يعني عاجل عاجل معناها خبر ساخن ومهم، غير ما تكتب عاجل تعيين محمد السالم والحمدن الله مديرا لإدارة البيطرة. يا أخي هذا شفي من شي عاجل، هذا خبر طبيعي وعادي ما ينكتب قدامه عاجل. الأمر الآخر مثلا أقرأ واحد من المواقع قضايا الساخنة اللي موجودة عندنا، كيف قضية محاكمة مثلا، ستجد نفس العناوين موجودة في جميع المواقع. نحن إلى حد الساعة ما عندنا صحافة مكتوبة صحافة حقيقية. الصحافة الحقيقية شنو معناها؟ معناها جرائد، هذه الجرائد بين دفتيها جميع اهتمام أنواع القراء. يجبر صاحب الأخبار نهم فيما يعني قذفت به وكالات الأنباء تملأ منه 4 صفحات ولا 5، ويجد صاحب الثقافة في الملحق الثقافي الأدب وأخباره والفنون وجديدها وإلى آخره، وتجد المرأة والطفل أركانهم وزواياهم وإلى آخره، وتوجد في هذه الصحيفة مثلا الرأي والدراسات وكتابة كتابات الخبراء والاستراتيجيين، والرياضة لديها صفحاتها، وهنالك بالمقلوب ستجد صفحة كبيرة وضخمة من الأخبار الخفيفة والصور النادرة. كل ذلك يصنع من خلال عمل إعلامي ضخم ومكلف، يحتاج خبراء ويحتاج مطابع ويحتاج أن نوحد عندنا إعلامي واكب العالم. لا، نحن صحيح شعبنا يعيش تحت مرآة الإعلام، مرآة حقيقية وعاكسة، لكنها مرآة خبرية مبتدئة، لا توجد مقالات تحليلية ولا توجد مقالات فكرية، ولا يوجد عندنا إعلام صحافة استقصائية. نحن عندنا وضعيتنا، نحن نفس الحالة اللي بنينا بها العاصمة نواكشوط وعواصم الولايات وسلكناهم من 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 الصرف الصحي، وحسبنا أننا نقدر نعدل عاصمة. نفس الحالة هي اللي موجودة عندنا في صحافتنا وفي كثير جدا مما نقيس على العالم فيه. مستقبل البلد الاقتصادي إن شاء الله فيه مؤشرات من خلال المتوقع من الغاز في سنة 2023 والمنتظر من هذه الخيرات اللي موجودة سواء كانت في البحر أم في البر أم في التعدين أم في الزراعة لو توجه الناس إليها. نحن بلد كان دائما في مربع غناء، وهذا المربع يمكن أن يسيطر على وسط الفقر والبؤس الذي تعانيه أمتنا للأسف الشديد. وأعتقد جازما بعلنا إلينا نرزق إرادة وتلاقي وقرارات كبرى ويقدر يعني مديرو الشأن منا والطبقة السياسية على أنها تتلاقى على صناعة خطة استراتيجية وطنية تحصر ما لدينا من إمكانيات سواء كانت بشرية أو مادية مع طموحاتنا للمستقبل، ونصيغ من كل ذلك استراتيجية وطنية للنهوض الحقيقي وتبدل تبديل الأحوال. أعتقد إذا فعلنا ذلك سوف يكون لنا شأن قادم حقيقي، مبتعدين إن شاء الله تعالى عن التسيير التقليدي لإدارة الأزمات الذي تؤول الأحوال بعده إلى نفس مصائر الأنظمة التي سبقتنا التي تخرج من أضيق باب يعني بمنجزات على الأقل مشكوك فيها.
في ختام هذه المقابلة الليلة التي أجرتها إذاعة الحدث البوسطة الدولي مع النائب السابق محمد غلام ولي الحاج الشيخ، أشكره جزيل الشكر على سعة الصدر، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم أحمد شريف محمد، وإلى أن يضمنا لقاء في حلقة جديدة في مقابلة جديدة مع ضيف آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا أيضا أشكركم في إذاعة الحدث، شكرا جزيلا على الفرصة اللي أتحتوا لي، وأرجو أن لا يكون الإرهاق لأني كنت على جناح السفر، أرجو أن لا يكون قد أخذ من يعني حيويتي ما أضعف جو المقابلة، وأيضا أعتذر لهذه الأسماء الكبيرة التي رأيتها في هذه المجموعة الطيبة. فالحديث أمامهم صعب وله سهل بكل تأكيد. يحفظنا حفظكم إن شاء الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدث بوست نافذتك لوروج المعلومة الصحيحة، منصة لرأيك بكل حرية وبرقي.